بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم شرح مقدمة ابن الصلاح لفضيلة الشيخ حاتم ابن عارف الشريف. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس 71.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنكمل دروسنا في كتاب ابن الصلاح عليه رحمة الله. وقبل قراءة درس اليوم نريد أن نؤكد على ما ذكرناه في لقائنا السابق من حكم الإجازة، وأن الإجازة هي في الحقيقة وسيلة أراد بها العلماء أن يضبطوا الرواية بالوجادة، أن يضبطوا بها الرواية بالوجادة. فإن الوجادة كما سبق يخشى أن يتهافت الرواة بالرواية عن طريقها، فيروي من لا يحسن أن يروي بالوجادة أو من كتب غير موثوقة. فأراد العلماء أن يضبطوا هذا الأمر فأوجدوا الإجازة أو اصطلحوا على هذا الأمر ليضبطوا هذه المسألة، فلا يجيزون الرواية بالوجادة إلا لمن وجدوه أهلا أو لمن كان عنده الكتاب الذي يمكنه من خلاله أن يروي وجادة دون أن يخطئ. وإلا قلنا فإن مأخذ قبول الإجازة هو أنها وجادة مقبولة فقط، فهي من باب سد الذريعة، يعني منع الرواية بغير إجازة عند جماعة من المتقدمين هي من باب سد الذريعة. ولذلك لما أمنت الذريعة أجازوا الوجادة دون إجازة، لما عرف العلماء في بعض الصور أنها رواية مقبولة وموثوقة أجازوا هذه الوجادة دون تردد. هذا الأمر الذي ذكرناه في اللقاء الماضي تنبهت إلى أن هناك كلام لابن عبد البر يكاد يكون مصرحا بذلك في كتابه جامع بيان العلم وفضله، حيث ذكر الإجازة فقال: واختلف العلماء في الإجازة فأجازها قوم وكرهها آخرون. انتبهوا، ما قال منعها، قال وكرهها آخرون. وفيما ذكرنا في هذا الباب دليل على جوازها إذا كان الشيء الذي أجيز معينا أو معلوما محفوظا مضبوطا، وكان الذي تناوله عالما بطرق هذا الشأن، وإن لم يكن ذلك على ما وصفت لم يؤمن الذي يحدث الذي أجيز له عن الشيخ بما ليس من حديثه، أو ينقص من إسناده الرجل والرجلين من أول إسناد الديوان أو من سائر أسانيد الأحاديث. وقد رأيت قوما وقعوا في مثل هذا، وما أظن الذين كرهوا الإجازة كرهوها إلا لهذا، كرهوها لأنها ما ظنت وقوع الخطأ بإسقاط أسماء، بتحريف، بتصحيح. ثم قال عبارة أخرى أيضا قريبة منها لكنها مختصرة، يقول بعد صفحة واحدة، يقول: وتلخيص هذا الباب أن الإجازة لا تجوز إلا للماهر بالصناعة حاذق بها، يعرف كيف يتناولها، وتكون في شيء معين معروف لا يشكل إسناده، فهذا هو الصحيح من القول في ذلك. يقصد لا يشكل إسناده يعني على المجاز يحسن قراءته، أن بعضهم فهم أنه لا يشكل إسناده يعني لا يجوز أو لا يجاز إلا في الأمر الواضح الذي ليس فيه إشكال، وليس هذا مقصود ابن عبد البر، ولكن مقصوده أن هذا الراوي يكون يحسن رواية ما أجيز به، أما إذا كان يخطئ في قراءة الأمر المجاز به أو في روايته فهذا لا شك لا تجوز له روايته. والمقصود هنا بين المأخذ، مأخذ الرد والقبول ولما قبلت ولما كرهت حسب تعبير ابن عبد البر. وهذا يؤكد ما ذكرته لكم، وهي أن الإجازة هي وسيلة اخترعها العلماء لضبط الرواية بالوجادة، حتى لا يتهافت الرواة على الرواية بالوجادة فيقع أو يستخدمها من لا يحسن الرواية بالوجادة، فيستخدم الرواية بالوجادة من لا يحسن ذلك. نكمل اليوم بقية أنواع الإجازة، وكنا قد أخذنا النوع الأول وتكلمنا فيه عن حكم الإجازة، وباقي اليوم النوع الثاني وبقية الأنواع. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الثاني من أنواع الإجازة أن يجيز لمعين في غير معين، مثل أن يقول: أجزت لك أو لكم جميع مسموعاتي أو جميع مروياتي وما أشبه ذلك. فالخلاف في هذا النوع أقوى وأكثر، والجمهور من العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم على تجويز الرواية بها أيضا، وعلى إيجاب العمل بما روي بها بشرطه، والله أعلم.
نعم، هذا هو النوع الثاني من أنواع الإجازة، وهو أن يجيز لمعين في غير معين، يعني أن يكون الشخص المجاز معين، لكن الأمر المرويات التي يجيز روايتها غير معينة، فيقول مثلا: أجزت لك يا فلان أن تروي عني مسموعاتي مروياتي، لا يعين كتابا بعينه، ولا يشير إلى مكتبة بعينها، ولا يشير إلى صندوق فيه كتب بعينه، وإنما يقول مسموعاتي هكذا مطلقة من غير قيد. فحكى هنا جواز هذا النوع من الإجازة. نعم، تفضل.
النوع الثالث من أنواع الإجازة أن يجيز لغير معين بوصف العموم، مثل أن يقول: أجزت للمسلمين، أو أجزت لكل أحد، أو أجزت لمن أدرك زماني وما أشبه ذلك. فهذا نوع تكلم فيه المتأخرون ممن جوز أصل الإجازة واختلفوا في جوازه، فإن كان ذلك مقيدا بوصف حاصل أو نحوه فهو إلى الجواز أقرب. وممن جوز ذلك كله الخطيب الحافظ أبو بكر، وروينا عن أبي عبد الله بن مندة الحافظ أنه قال: أجزت لمن قال لا إله إلا الله. وجوز القاضي أبو الطيب الطبري أحد الفقهاء المحققين فيما حكاه عنه الخطيب الإجازة لجميع المسلمين من كان منهم موجودا عند الإجازة. وأجاز أبو محمد بن سعيد أحد الجلة من شيوخ الأندلس لكل من دخل قرطبة من طلبة العلم، ووافقه على جواز ذلك جماعة منهم أبو عبد الله بن عتاب رضي الله عنهم. وأنبأني من سأل الحازمي أبا بكر عن الإجازة العامة هذه، فكان من جوابه أن من أدركه من الحفاظ نحو أبي العلاء الحافظ وغيره كانوا يميلون إلى الجواز، والله أعلم. قال المملي أبقاه الله: ولم نرى ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها، ولا عن الشرذمة المستأخرة الذين سوغوها. والإجازة في أصلها ضعف، وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله، والله أعلم.
نعم، هذه صورة أخرى من صور الإجازة، هي عكس السابقة. السابقة كانت إجازة لمعين في غير معين، الآن هي إجازة لغير معين، لغير معين حتى ولو كان الأمر المجاز به معينا، كأن يقول: أجزت لمن أدرك زماني هكذا مطلقا، أو أجزت لمن أدرك زماني من المسلمين. المقصود أنه يجيز لمن كان في عصره دون تحديد صفة معينة. فيقول هنا ابن الصلاح يقول: فهذا نوع تكلم فيه المتأخرون ممن جوز أصل الإجازة واختلفوا في جوازه، يعني حتى من أجاز الإجازة فقد تكلم بعضهم في صحة هذا النوع من الإجازة، وهي الإجازة العامة للمجازين. فإن كان ذلك مقيدا بوصف حاصل أو نحوه فهو إلى الجواز أقرب، يعني كلما كانت هذه الإجازة العامة مقيدة بقيد أكثر حصرا للمجازين كلما ذاك أدعى للقبول. يعني لأن أقول مثلا أجزت لأهل الحجاز أولى من أن أقول أجزت للمسلمين، أجزت لأهل مكة أولى قبولا من أن أقول أجزت لأهل الحجاز، أجزت لأهل الحي الفلاني هذا أولى بالقبول. كلما كان المجازين أكثر حصرا ومعروفون أو يمكن حصرهم بصورة ما كلما كان ذلك أدعى للقبول، والعكس كذلك عكس ذلك، يعني كلما كان الأمر أكثر عموما كلما كان ذلك أدعى للرد في رأي ابن الصلاح. لكن الخطيب البغدادي أجاز ذلك وله رسالة مطبوعة التي باسم الإجازة للمعدوم والمجهول، جزء في الإجازة للمعدوم والمجهول، وهي مطبوعة أجاز هذا النوع من الإجازة. بل الواقع كما يأتي إن شاء الله أن على جوازها أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم على جواز هذا النوع من الإجازة، حتى إن أحد العلماء ألف كتابا جمع فيه من استخدم هذه الإجازة أو من أجازها أو من رأى صحتها، ورتب هؤلاء العلماء على حروف المعجم لكثرة من أجاز هذا النوع من الإجازة، وهم كثيرون جدا. ثم نقل هنا جواز هذا النوع من الإجازة عن أبي عبد الله بن مندة صاحب التوحيد والإيمان وغيرها من الكتب، وجوز القاضي أبو الطيب الطبري وهو طاهر بن عبد الله الطبري أحد فقهاء الشافعية في سنة 50 و400 للهجرة، وأيضا أبو محمد بن سعيد أحد كما يقول هنا أحد الجلة من شيوخ الأندلس، وهو هذا العالم إمام كبير اسمه عبد الله بن سعيد الشنتجالي نسبة إلى شنتجالة بالأندلس، توفي سنة 36 و400 للهجرة، وهو أحد العلماء العاملين، رحل الحج من الأندلس إلى مكة فمكث فيها نحو من 40 سنة، من طرائف ترجمته ما يدل على كمال ورعه وديانته يقول أنه ما قضى الحاجة في مكة خلال 40 سنة، كان إذا أراد أن يقضي الحاجة يخرج خارج الحرم فيقضي الحاجة إجلالا لمكة لمدة 40 سنة. ثم لما بلغه اجتماع النصارى في الأندلس على قتال المسلمين بعد 40 سنة ترك مكة وهاجر إلى الأندلس ولزم الثغور حتى مات وهو مرابط في سبيل الله، يعني أحد العلماء العاملين المجاهدين في سبيل الله عز وجل، وله يقول مختصر في الفقه المالكي. أيضا قرينه من علماء الأندلس أبو عبد الله بن عتاب وهو محمد بن عتاب بن محسن، توفي سنة 62 و400 من الهجرة، أجازها. ثم أبو بكر الحازمي الإمام المشهور صاحب المصنفات محمد بن أبي عثمان، توفى سنة 84 و500 من الهجرة، أنه سئل عن هذا النوع من الإجازة فأخبر أنه سأل شيوخه أو علم من شيوخه من أمثال أبي العلاء الحافظ وهو الحسن بن أحمد الهمذاني العطار، توفى سنة 69 و500 من الهجرة، أنهم جميعا أجازوا هذه الرواية. وقلنا إن من أجازها عدد كبير جدا حتى بلغ بعض العلماء رتبهم على حروف المعجم، وقد جمع عددا منهم من المتقدمين والمتأخرين، السخاوي في فتح المغيث أيضا، يعني عدد عددا كبيرا منهم ممن أجاز هذا النوع من الإجازة. الحافظ ابن حجر له كلام في الفتح في نسك النظر نقله أيضا عنه تلميذه الصحاوي في الفتح فتح المغيث، لم يصرح بعدم قبول هذا النوع من الإجازة تصريحا واضحا، ولكنه مال إلى عدم الاعتداد بها، ووجه ذلك السخاوي بأنه كان مستغنيا بشيوخ السماع والإجازة الخاصة عن شيوخ الإجازة العامة. يقول يعني موقف الحافظ بن حجر إنما كان فيه شيء من التشدد تجاه الإجازة العامة، يعني العامة للمجازين، قال بسبب لكثرة شيوخه الذين سمع منهم ولكثرة من أجازه إجازة خاصة، استغنى بهؤلاء عمن أجازوه إجازة عامة، فترك الرواية بها لهذا السبب. ثم يقول ابن الصلاح هنا: ولم نرى ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها. يعني تعقب بعض أهل العلم هذا الكلام بأن هناك عدد كبير كما ذكرنا ممن استخدمها. يعني هنا يقول ابن الصلاح: حتى من أجاز هذا النوع من الإجازة فإنه يقول لم أعرف أن أحدا استخدمها وروى بطريقها حديثا. حتى من أجازها يقول لا أعرف أحدا روى بالإجازة العامة حتى ممن أجازها. فردوا عليه وقالوا بل هناك من عمل بها، فلان وفلان وعدوا عددا كبيرا منهم، لكنهم قالوا يعتذر لابن الصلاح بأنه أخبر عن عدم علمه، قال ولم نرى ولم نسمع، ولم ينفي الوجود مطلقا، ما قال لم يفعل ذلك أحد، وإنما قال أنا لا أعلم أحدا روى بهذا النوع. وهذا ولا شك اعتذار في محله، هو أخبر عما يعلم، لكن بعض أهل العلم قد علموا، عددا كبيرا من أهل العلم قد عملوا بهذا النوع من الإجازة، والصواب صحة هذا النوع من الإجازة، ما دام الغرض هو مجرد إبقاء سلسلة الإسناد. فإدراك الزمن، إدراك زمن الشخص المجيز مع إجازته لأهل عصره، هذا يكفي لإعطاء شوب من الاتصال، وهو الأمر المطلوب في مثل هذه الإجازات. يعني لا أجد فرقا بين أن يقول أجزت لك يا فلان، وبين أن يقول أجزت لأهل المسجد، وبين أن يقول أجزت لأهل عصري، كلها إذن وإباح، والأمر لم يعد إلا مجرد إبقاء سلسلة الإسناد. يأتي إن شاء الله كلام عن الإجازة لمن ليس في العصر، يختلف الأمر لأنها يعني صورة مختلفة ليس فيها اتصال، فحتى المعاصرة لم تحصل، فسلسلة الإسناد التي نرجو اتصالها بهذا النوع لا تتحقق مع عدم المعاصرة. فمع المعاصرة وهي شرط طبعا صحة هذا النوع من الإجازة لما أدرك زماني كما قال فهي صحيحة، فالإجازة العامة صحيحة لمن أدرك زمان المجيز. ويأتي الكلام في الإجازة للصغير، الطفل الصغير هل يدخل في ذلك الطفل غير المميز؟ ويدخل يعني لا يصح أو ما شابه ذلك، هل يصح تصح الإجازة لهم أو لا؟ يأتي في أواخر الأبواب إن شاء الله وفي أواخر أقسام الإجازات. فالإجازة العامة الصواب خلاف ما رجحه ابن الصلاح، وهذا هو الذي قرره عامة أهل العلم، حتى النووي حتى السخاوي قرروا صحة هذا النوع من الإجازة، لكن على اعترفوا بأنها فيها ضعف، أن فيها ضعفا، وقلنا بأن هذا الضعف منجبر بأن الغرض من هذا النوع من الإجازة هو إبقاء سلسلة الإسناد. نعم تفضل.
النوع الرابع من أنواع الإجازة: الإجازة للمجهول أو بالمجهول، وتتشبث بذيلها الإجازة المعلقة بالشرط، وذلك مثل أن يقول أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي، وفي وقته ذلك جماعة مشتركون في هذا الاسم والنسب، ثم لا يعين المجاز له منهم، أو يقول أجزت لفلان أن يروي عني كتاب السنن، وهو يروي جماعة من كتب السنن المعروفة بذلك لا يعين، فهذه إجازة فاسدة لا فائدة لها وليس من هذا القبيل، ما إذا أجاز لجماعة مسمين معينين بأنسابهم، والمجيز جاهل بأعيانهم غير عارف بهم، فهذا غير قادح، كما لا يقدح عدم معرفته به إذا حضر شخصه في السماع منه، والله أعلم. وإن أجاز للمسمين المنتسبين في الاستجازة ولم يعرفهم بأعيانهم ولا بأنسابهم، ولم يعرف عددهم، ولم يتصفح أسماءهم واحدا فواحدا، فينبغي أن يصح ذلك أيضا، كما يصح سماع من حضر مجلسه للسماع منه وإن لم يعرفهم أصلا، ولم يعرف عددهم ولا تصفح أشخاصهم واحدا واحدا. وإذا قال أجزت لمن يشاء فلان
أو هذا هو النوع الرابع من أنواع الإجازة، وهو الإجازة للمجهول أو بالمجهول، وأدخل معها أيضا الإجازة المعلقة بشرط. أما الإجازة للمجهول فهو كأن يقول أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي، ويكون هناك عدد من يسمى بهذا الاسم، ولا يعرف من هو المقصود بهذه الإجازة، لا من خلال إشارة ولا من خلال مثلا السياق أو من خلال الموقف الذي أطلق فيه هذه العبارة. المقصود أنه لا يعرف من هو المقصود بهذه الإجازة، عندها ولا شك لا يصح العمل بهذه الإجازة، لأنه قد يكون قصد فلانا، وقد يكون قصد فلان الثاني أو الثالث أو الرابع، ولم يتعين ذلك، فلا تصح الرواية بمثل هذا النوع من الإجازة. أو بالمجهول، كأن يقول أجزت رواية كتاب المسند أو كتاب السنن أو الصحيح، ويكون في مروياته كتب في السنن وفي المسانيد وفي الصحاح، ولا يعرف ما هو المقصود من هذه الكتب، فأيضا هذه لا يصح أن يروى بها، وهذا يعني مأخذه واضح كما ذكر المؤلف. يقول وليس من هذا القبيل ما إذا أجاز لجماعة مسمين معينين، يعني مثلا رفع له استدعاء بطلب الإجازة لعدد من الناس، 100 شخص، فلان وفلان وفلان وفلان، فأجاز لهؤلاء الذين طلبوا الإجازة وهو لا يعرف بعض أعيانه، قالوا يقول ابن الصلاح هذا ليس من قبيل الإجازة للمجهول، لأنه وإن جهلهم هو، لكنهم معروفون، هم يعرفون من هو المقصود بهذه الإجازة، يعني معروف من هو المقصود بالإجازة ولا يشتبه ذلك، كما لو حدث جمعا كبيرا فيهم من لا يعرفه، فإنه لا يلزم أن يكون كل من في المجلس يعرفه الشيخ باسمه ونسبه وصورته وشخصيته، ما يلزم هذا. ولذلك أجزنا فيما سبق أن يسمع وهو لا يعلم أنه يعني الشخص والشيخ لا يعلم أن أحد الناس يسمع، وأجزنا هذا النوع من الرواية، فكذلك في الإجازة. قال وإن أجاز المسمين المنتسبين في الاستجازة ولم يعرفهم بأعيانهم ولا بأنسابهم، نفس الكلام السابق، هذه هي الإجازة للمجهول أو بالمجهول، وقلنا نفرق بينها وبين فيما لو جهل الأشخاص لكن حددت الأسماء وعرفت الأعيان. نعم، فضل الآن يتكلم عن الإجازة المعلقة بشرط. نعم.
وإذا قال أجزت لمن يشاء فلان أو نحو ذلك، فهذا فيه جهالة وتعليق بشرط، فالظاهر أنه لا يصح، وبذلك أفتى القاضي أبو الطيب الطبري الشافعي إذ سأله الخطيب الحافظ عن ذلك، وعلل بأنه إجازة لمجهول، فهو كقوله أجزت لبعض الناس من غير تعيين. وقد يعلل ذلك أيضا بما فيها من التعليق بالشرط، فإنما يفسر بالجهالة يفسر بالتعليق.
الصواب فإنما يفسد بالجهالة يفسد بالتعليق كما في طبعتنا،
فإنما يفسد بالجهالة يفسد بالتعليق على ما عرف عند قوم. وحكى الخطيب عن أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وأبي الفضل بن عمرو وأبي الفضل بن عمروس المالكي أنهما أجازا ذلك، وهؤلاء الثلاثة كانوا مشايخ مذاهبهم ببغداد إذ ذاك، وهذه الجهالة ترتفع في ثاني الحال عند وجود المشيئة، بخلاف الجهالة الواقعة فيما إذا أجاز لبعض الناس.
نعم. هنا الإجازة المعلقة بالمشيئة، كأن يقول أجزت لمن يشاء فلان، فهو جاهل بمن سيجيزه فلان. وصورة هذه المسألة أشبه ما تكون بالوكالة، كأنه وكل أحد الناس بأن يجيز بالنيابة عنه، يقول أن أنت يا فلان وكلتك أن تجيز عني من شئت، فهو جاهل بمن سيجاز. فذهب بعض أهل العلم إلى عدم جوازها، وهو الذي يميل إليه ابن الصلاح، وممن ذهب إلى ذلك أبو الطيب الطبري الذي ذكرناه آنفا، طاهر بن عبد الله ابن طاهر الطبري الإمام الشافعي المشهور الذي عمر أكثر من 100 سنة من الأئمة المعمرين، وكان يقول عنها أبو إسحاق الشيرازي وهو من تلامذته، أبو إسحاق الشيرازي معروف إمام الشافعية في زمنه، يقول إنه لم يرى ولم يعرف أحدا أعلم منه ولا يعني أكثر اجتهادا ومعرفة من أبي الطيب الطبري على كثرة من رآه أبو إسحاق الشيرازي. وإلى أن مات وهو تام الحواس في غاية القوة وغاية الذكاء وقوة الفكر وقوة التفكير والتعقل، لم يفقد من حواسه شيء إلى أن توفي، مع أنه عاش 102، فهو من كبار الأئمة، وهو من شيوخ أيضا الخطيب البغدادي، من شيوخ الخطيب البغدادي. المقصود هذا الإمام قاس هذه الصورة بالإجازة للمجهول كقول الشيخ أجزت لبعض الناس، أجزت لبعض الناس. قال وقد يعلل ذلك أيضا، يعني سبب رد هذه الجهالة يعلل بسببين، أولا هي من نوع الإجازة للمجهول، الأمر الثاني قال يعلل ذلك أيضا بما فيها من التعليق بالشر، فإنما يفسد بالجهالة يفسد بالتعليق، لأن أصلا التعليق ما هو سبب فساد النيابة فيه؟ هو الجهالة. يعني أقول وكلت من ستوكله، هذه تكون باطلة بسبب الجهالة بالموكل، كذلك التعليق، يعني التعليق بالشرط في مثل هذه الصورة يفسد بسبب الجهالة. فهذا هو سبب فساد هذا النوع من الإجازة عند هؤلاء العلماء، لكن خالفهم غيرهم وأجازوا هذا النوع من الرواية، وهو الذي عليه الخطيب البغدادي. نقل الخطيب البغدادي عن 2 من شيوخه، والأول منهما هو أبو يعلى الفراء الحنبلي محمد بن حسين بن محمد بن خلف ابن الفراء الحنبلي، إمام الحنابلة في زمان، توفى 58 و400 من الهجرة، وعن أبي الفضل بن عمروس أو عمروس بفتح العين وبضمها، وإن كان السمعاني ما نقل إلا الفتح عمروس، والظاهر أن عمروس أشهر، فإن السين تلحق في لغة العجم كثيرا من الأسماء مثل عبدوس وعمروس وغيرها من الأسماء. يعني وهو هذا الرجل في أحد أجداده يقال له عمر، فلعلها من هذا الباب لحقت السين لفظ اسم عمر، فالأصوب فيه لعل الأصوب فيه أنه عمروس بفتح العين. ومحمد بن عبيد الله بن أحمد بن محمد بن عمروس المالكي المتوفى 52 و400. وكذلك نقل الخطيب كلاما للدامغاني وهو إمام الحنفية في زمن الخطيب وشيخ الخطيب، كلاما يقتضي قبول هذا النوع أيضا من الرواية، فكأن يعني إمام الحنابلة في زمنه والمالكية والحنفية على قبول هذا النوع من الرواية بخلاف إمام الشافعية في زمنه وهو أبو الطيب الطبري. قال أنهما أجاز ذلك، وهؤلاء الثلاثة كانوا مشايخ مذاهبهم ببغداد، طبعا بغداد تصح بالذال وبالدال إذ ذاك. قال وهذه الجهالة ترتفع في ثاني الحال عند وجود المشيئة، يعني هذا هو سبب إجازة هذا النوع من الرواية، قال أن هذه الجهالة التي هي سبب الرد، يعني نحن ردينا الإجازة للمجهول، فكيف أجازوا هذه الإجازة مع أنها لمجهول؟ قالوا بأن هذه الجهالة ترتفع لما يجيز الذي وكل، الذي وكل سيجيز شخصا معينا فستزول الجهالة، وهذا فارق بينها وبين الإجازة للمجهول. الصورة الأولى إجازة للمجهول سيبقى مجهولا غير معين أبدا، لكن هنا إذا وكل شخصا وقال له يعني أجزت لمن تشاء، فإن هذا الشخص إذا وكل، إذا أجاز لشخص فإنه قد عين، فاختلفت الصورة فأصبح هناك فرق بين الحالتين، بخلاف الجهالة الواقعة فيما إذا أجاز لبعض الناس فإن الجهالة لا تزول أبدا في هذه الحالة. إذا قال أجزت بعض الناس الجهالة باقية لن تزول أبدا، أما في الحالة الثانية فإنها زالت. طيب تفضل. يعني أبو الطيب الطبري وأبوي على ابن الفراء وابن عمروس، هؤلاء الثلاثة يعني هؤلاء الأئمة الثلاثة، نعم، يعني من أبطلها ومن أجازها، نعم. كيف؟ والله الراجح الجواز، ويأتي وهذا الذي عليه الخطيب كما ذكرنا. الخطيب يعني حقيقة توسع في هذا الجانب، لكنه توسع محمود إلا في صورة واحدة يأتي الحديث عنها، هي التي نرى أن توسعه فيها كان بخلاف الصواب. نعم.
وإذا قال أجزت لمن شاء فهو كما لو قال أجزت لمن شاء فلان والله أعلم، بل هذه أكثر جهالة وانتشارا، من حيث إنها معلقة بمشيئة من لا يحصر عددهم بخلاف تلك. ثم هذا فيما إذا أجاز لمن شاء الإجازة منه له.
طيب هذه صورة أخرى، يقول وإذا قال أجزت لمن شاء أي لمن شاء الإجازة، أجزت لمن شاء الإجازة فقط دون تعيين، يقول فهو كما لو قال أجزت لمن شاء فلان، ألحقها بالصورة الأولى، قال بل هذه أكثر جهالة، جهالة وانتشارا، من حيث إنها معلقة بمشيئة من لا يحصر عددهم بخلاف تلك. وهذا صحيح، لمن شاء الإجازة عدد لا يمكن أن يحصر ولا يغرق، فهذه لا شك أنها أشبه ما تكون بقوله أجزت لبعض الناس، ستبقى الجهالة موجودة دائما، لأنه لا يدري من هو الذي سيشاء أن يجاز أبدا. فالراجح في مثل هذه الصورة عدم الجواز، في مثل هذه الصورة عدم الجواز، لأنها ليست كقولهم أجزت لمن يشاء فلان التي سيعرف فيها المجهول فيما بعد، هذه مثل أجزت لمن أجزت لبعض الناس التي لا يعين فيها المجاز أبدا. فقوله ثم هذا فيما إذا أجاز لمن شاء الإجازة منه له، يعني إذا كانت الإجازة لمن أراد الإجازة بخلاف الصورة الآتية. نعم تفضل.
ثم هذا فيما إذا أجاز لمن شاء الإجازة منه له، فإن أجاز لمن شاء الرواية عنه فهذا أولى بالجواز، من حيث أن مقتضى كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له، فكان هذا مع كونه بصيغة التعليق تصريحا بما يقتضيه الإطلاق وحكاية للحال لا تعليقا في الحقيقة. ولهذا أجاز بعض أئمة الشافعيين في البيع أن يقول بعتك هذا بكذا إن شئت، فيقول قبلت، ووجد بخط أبي الفتح محمد بن الحسين الأزدي الموصلي الحافظ أجزت رواية ذلك لجميع من أحب أن يروي ذلك عني. أما إذا قال
حسبك، قال فإن جاز لمن شاء الرواية عنه فهذا أولى بالجواز، من حيث إن مقتضى كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له، يعني مثل أن يقول أجزت فلانا إذا شاء الرواية، فهي وإن كانت معلقة بشرط لكن المجاز معين، المجاز معين. قال مثل بعتك هذا بكذا إن شئت، بعتك هذا بكذا إن شئت، فهذا فيه يعني هو أصلا لا يتم البيع إلا إذا شاء، لا يتم البيع إلا إذا شاء، فهو فيه بيان أنه قبل بأصل البيع، وكذلك الإجازة أنه أذن. إذا أراد ذلك الإجازة أو إذا إرادة تمام البيع، فإذا قال قبلت الإجازة لا شك أنه لا يقبلها إلا وهو يريد الرواية، فهو يريد الرواية، ولذلك قال هذا أولى بالجواز من حيث إن مقتضى كل إجازة، مقتضى كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له، هذا أمر منتهي أصلا أنه لن يروي إلا إذا شاء. ففرق بينه وبين الأولى، الأولى أجاز لمن أراد الإجازة، وهنا أجاز لمن أراد الرواية، فهو أجاز شخصا معينا لكنه لمن أراد الرواية. نعم تفضل.
أما إذا قال أجزت لفلان كذا وكذا إن شاء روايته عني أو لك إن شئت أو أحببت أو أردت، فالأظهر الأقوى أن ذلك جائز، إذ قد انتفت فيه الجهالة وحقيقة التعليق، إذ قد انتفت فيه الجهالة وحقيقة التعليق ولم يبق سوى صيغته، والعلم عند الله تعالى.
نعم، قبل ما نشرح هذه ذكر هنا المؤلف بعد ذلك ما ترونه من كلام أبي الفتح الأزدي محمد بن حسين الأزدي متوفى سنة 74 و300 بقوله أجزت رواية ذلك لجميع من أحب أن يروي ذلك عني، وهذه صورة مختلفة عن صورة بعتك إن شئت، هذه الصورة مختلفة عن صورة بعتك إن شئت، هي مثل الصورة الأولى، يبقى المجاز مجهولا تماما. يعني إذا قال أجزت لجميع من أحب أن يروي عني، هي مثل أن يقول أجزت لمن شاء الإجازة تماما. ولذلك تجدون الاستدراك في الحاشية، والذي أظنه أن المؤلف يعني ينتهي كلامه عند قوله فيقول قبلت، فيقول قبلت، هذه التي يرى صحة جوازها عندما قال فهذا أولى بالجواز، هذا هو الذي يرى صحة إجازته. ثم أورد صورة أخرى يعني كأنه يرى أنها مترددة بين الصورة الأولى والثانية، فهي وإن كان في ظاهرها أنه أجاز لمن أحب الرواية لكنها في حقيقتها مثل قول القائل أجزت لمن أراد الإجازة، لا فرق بينهما. فمثل عبارة بالفتح الأزدي هذه على رأي ابن الصلاح وعلى الوجه الصحيح غير صحيح، لا تصح مثل هذا أو لا يصح مثل هذا النوع من الإجازة لعدم تعيين المجازين. نعم تفضل.
أما إذا قال أجزت لفلان كذا وكذا،
انتبهوا يا إخوان، إلا إذا كان، إذا كانت هذه الإجازة أو هذا الإذن مقصود المجيز فيه أهل عصره وحده، فإذا كان يقصد أهل العصر دخل ضمن الإجازة العامة ولا يضر ذلك شيئا. أما إذا قصد الإطلاق كما يأتي عن بعض أهل العلم أنه أجاز حتى للمعدوم ولمن سيأتي بعد ذلك بزمن، فهذه لا تصح. فإن كان مقصوده من أحب الرواية عني في زمني، يعني كان في الإجازة ما يدل على هذا القيد، فإنها تكون صحيحة من هذا الباب. لو قال مثلا في الصورة الأولى أجزت لمن شاء من أهل زمني، أيضا تدخل ضمن الإجازة العامة فتكون صحيحة. لكن لو قال أجزت لبعض الناس من أهل زمني ما تكون مقبولة، لأنه ما ندري من هو هذا بعض الناس، مثل لو قال أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي ولا ندري من هو محمد بن خالد الدمشقي. وعلى كل حال التفصيل في هذا القضايا مثل ما قلنا نقرأه في كثير من الأحيان للتاريخ فقط، وإلا يعني تطبيقاته قليلة الحصول في الروايات. نعم تفضل. نعم
إجازة ولا ما تصح خلاص على حركة الرواية ولتكن إجازة أو لا تصح أن تسمى
لا تكون لا تكون إجازة كونه عنده إجازة يسمى هذه العبارة ليس لها وزن
لا تصح تسميتها إجازة
إي لا يصح تسميتها إجازة أي نعم يقول أما إذا قال أجزت لفلان كذا وكذا إن شاء روايته عني أو لك إن شئت أو أحببت فالأظهر الأقوى أن ذلك جائز إذ قد انتفت فيه الجهالة وحقيقة التعليق ولم يبق سوى صيغته كما ذكرنا وهذا مما يبين لك الفرق بين الصيغتين الصيغة الأولى والصيغة الثانية صيغة بعتك إن شئت وصيغة أجزت لمن أحب الرواية عني فابن الصلاح يرى أنها صحيحة إذا قيدت بشخص معين وأنها غير صحيحة إذا أطلقت نعم فضل.
النوع الخامس من أنواع الإجازة الإجازة للمعدوم ولنذكر معها الإجازة للطفل الصغير هذا نوع خاض فيه قوم من المتأخرين واختلفوا في جوازه ومثاله أن تقول أجزت لمن يولد لفلان فإن عطف المعدوم في ذلك على الموجود بأن قال أجزت لفلان ومن يولد له أو أجزت لك ولولدك وعقبك ما تناسلوا كان ذلك أقرب إلى الجواز من الأول ولمثل ذلك أجاز أصحاب الشافعي في الوقف القسم الثاني دون الأول وقد أجاز أصحاب مالك وأبي حنيفة أو من قال ذلك منهم في الوقف القسمين كليهما وفعل هذا الثاني في الإجازة من المحدثين والمتقدمين أبو بكر ابن أبي داود السجستاني فإنا روينا عنه أنه سئل الإجازة فقال قد أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة يعني الذين لم يولدوا بعد وأما الإجازة للمعدوم ابتداء من غير عطف على موجود فقد أجازها الخطيب أبو بكر الحافظ وذكر أنه سمع أبا يعلى بن الفراء الحنبلي وأبا الفضل ابن عمروس المالكي يجيزان ذلك وحكى جواز ذلك أيضا أبو نصر ابن الصباغ الفقيه فقال ذهب قوم إلى أنه يجوز أن يجيز لمن لم يخلق قال وهذا إنما ذهب إليه من يعتقد أن الإجازة إذن في الرواية لا محادثة ثم بين بطلان هذه الإجازة وهو الذي استقر عليه رأي شيخه القاضي أبي الطيب الطبري الإمام وذلك هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز على ما قدمناه في بيان صحة أصل الإجازة فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح الإجازة للمعدوم ولو قدرنا أن الإجازة إذن فلا يصح أيضا ذلك للمعدوم كما لا يصح الإذن في باب الوكالة للمعدوم لوقوعه في حالة لا يصح فيها المأذون فيه من المأذون له وهذا أيضا يوجب بطلان الإجازة للطفل الصغير الذي لا يصح سماعه قال الخطيب سألت القاضي أبا الطيب الطبري عن الإجازة للطفل الصغير هل يعتبر في صحتها سنه أو تمييزه كما يعتبر ذلك في صحة سماعه
حسبك هذه مسألة الإجازة للطفل الصغير خليها بعد ذلك يقول النوع الخامس الإجازة للمعدوم ولنذكر معه الإجازة للطفل الصغير الإجازة للمعدوم لها صورتان الصورة الأولى أن يجاز لموجود ومعدوم كأن يقول أجزت لك ولولدك ولمن سيولد لك أو كما قال أبو بكر بن أبي داود أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبل ولأولاد أولادك ولمن سيأتي بعدهم فهذه الصورة أجازها كثير من أهل العلم وهي فيما إذا عطف المعدوم على المجهول قال فإن عطف المعدوم بذلك على الموجود بأن قال أجزت لفلان ولمن يولد له كان ذلك أقرب إلى الجواز من الأول وهي أن يقول أجزت لمن يولد لفلان يعني إذا عطف المعدوم على الموجود هذا أقرب إلى الجواز أما إذا لم يعطف المعدوم على الموجود فهذا أبعد عن الجواز قال ولمثل ذلك أجاز أصحاب الشافعي في الوقف القسم الثاني دون الأول أي أجازوا أن يوقف على الموجود ولذريته من بعده، ولم يجيزوا الوقف على ذريته دون أن يكون أحد منهم موجودا مثلا، يعني الذين سيوجدون. وهذا هو المتقرر أيضا في أو المشهور في مذهب أحمد بخلاف المشهور في مذهب الحنفية أو بخلاف مذهب الحنفية والمالكية على ما نقل هنا المؤلف، وقد أجاز أصحاب مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما أو من قال ذلك منه في الوقف القسمين كليهما، يعني أجازوا الوقف للمعدوم مع المجهول وأجازوا الوقف للمعدوم وحده وإن لم يكن معه موجود. قال: وفعل هذا الثاني في الإجازة المحدثين أبو بكر بن أبي داود، وذكر عبارته. ولأبي الطيب الطبري قول آخر. على كل حال، الحافظ خطيب البغدادي يرى صحة الوجهين، أيضا يرى صحة الوجهين، يقول: أما الإجازة المعدوم ابتداء من غير عطف على موجود فقد أجازها الخطيب أبو بكر الحافظ، ونقل عن أبي علي الفراء وعن ابن عمروس أنهما يجيزان ذلك. وقال: وحكى جواز ذلك أيضا أبو نصر بن الصباغ، وهو من فقهاء الشافعية قرين أبي إسحاق الشيرازي، يقول: ذهب قوم إلى أنه يجوز أن يجيز لمن لم يخلق. قال: وهذا إنما ذهب إليه من يعتقد أن الإجازة إذن في الرواية لا محادة، أن الإجازة مجرد إذن بالرواية لا محادة، فإذا كانت إذنا فيحق له أن يجيز حتى لمن كان معدوما، وإذا كانت من باب الإخبار والتحديث رحمه الله، وإذا كانت من باب الإخبار والتحديث فلا بد من وجود الذي يخبره ويحادثه، لا يتصور أن يخبر غير موجود. هو باب الإجازة يعني في بعض الأحيان العلماء يقيسونه على باب الوقف، وأحيانا يقيسونه على باب الوكالة، وباب الوكالة أضيق من باب الوقف في هذا المجال، وبعضهم يعتبره من باب المحادثة، وهذا هو الصحيح، والإخبار من باب المحادثة والإخبار، ولذلك نشترط فيه المعاصرة دائما، نشترط فيه المعاصرة دائما، وإلا ما يكون هناك أي معنى لقضية تسلسل الإسناد. إذا أجاز له ولولده ولولد ولده، طيب إلى أي حد؟ إلى متى؟ يعني ممكن يأتي واحد بعد 500 سنة ويروي عنه ولذريته إلى يوم القيامة، أين سلسلة الإسناد التي نريد أن تتصل وأن تبقى من خصائص هذه الأمة؟ كيف تتحقق؟ هذا ينفي صحة الإجازة للمعدوم، ينفي صحة الإجازة للمعدوم. فإذا كانت من باب المحادثة فلا تصح الإجازة للمعدوم سواء أكانت مع موجود أو مع عدم وجود موجود، على كلا الحالتين إذا كانت من باب المحادثة والإخبار. قال: ثم بين بطلان هذه الإجازة أي ابن الصباغ، وهو الذي استقر عليه رأي شيخه القاضي أبو الطيب الطبري، يعني أبو الطيب الطبري نقل عن الخطيب البغدادي قولين، يقول: قوله القديم جواز هذا النوع من الإجازة، يعني الإجازة المعدوم بنوعيها سواء كانت مع وجودي موجود أو مع عدم وجودي، ثم تغير رأي أبو الطيب الطبري وصار يفصل، وهذا التفصيل هو رأي ابن الصباغ أيضا، وهو رأي ابن الصلاح، يقول: وذلك هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره، يقول: لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز على ما قدمناه في بيان صحة أصل الإجازة، وهذا هو الصحيح، أن الإجازة من باب الإخبار. إذا أردنا أننا يعني نلاحظ قضية اتصال السند فلا بد أن يكون فيها أقل شيء معاصرة، لأنها إخبار، إخبار جملي، فكيف نقول بالاتصال مع عدم المعاصرة أصلا؟ هذا أمر خيالي، هذا أمر ممكن يقع في الذهن، لكن هل هو اتصال حقيقي؟ ما هو اتصال أبدا، فقياسها على الوكالة أو على الوقف أو على ما شابه ذلك لا يصح. أما قياسها على الوكالة فالآن سيذكر المؤلف أنه إذا قسناه على الوكالة فإنه يبطل هذا النوع من الإجازة، لأنه يقول: فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح الإجازة للمعدوم، هذا واضح. قال: ولو قدرنا أن الإجازة إذن فلا يصح أيضا ذلك للمعدوم كما لا يصح الإذن في باب الوكالة للمعدوم لوقوعه في حالة لا يصح فيها المأذون فيه من المأذون له. الوكالة يا إخوان هي استنابة جائز التصرف لمثله في أمر يصح فيه النيابة. استنابة جائز التصرف لمثله لشخص جائز التصرف. فهل المعدوم جائز التصرف؟ المعدوم غير موجود أصلا، كيف يكون جائز التصرف أو غير جائز التصرف؟ فلو افترضنا في الذهن وجود المعدوم، لو افترضنا كذا تصور خيالي أننا نخاطب شيئا معدوما، لما جاز تصرفه لأنه لا يجوز التصرف مثله. لو جازت في الذهن في خطابه، هذا مقصوده هنا لما قال لوقوعه في حالة لا يصح فيها المأذون فيه، الأمر المأذون فيه لا يصح. لما؟ قال من المأذون له، لأن أصلا المأذون له لا يصح أن يوكل، فلا يصح تصرفه. انتبهتم يا إخوان؟ هذا هو مقصود المؤلف. ففي باب إذا كان هذا في باب الوكالة لا يجوز، فكذلك في باب الإجازة. وقلنا بأن الصحيح بأن الإجازة من يعني من باب الإخبار أو تلحق بالإخبار والمحادثة، ولذلك نشترط فيها المعاصرة دائما، نشترط فيها المعاصرة. نعم. ولذلك كما يأتي، شوف الآن لما قاس على الوكالة أبطل إجازة الصغير، يعني قياسه على الوكالة يشدد في جانب ويسهل في جانب آخر، لكن إذا قلنا إنها من باب المحادثة كذلك نشدد في جانب ونسهل من جانب آخر، لكن بناء على الاتصال، مراعاة قضية الاتصال. نعم، تفضل اقرأ الآن كلامه. وهذا أيضا يوجب،
وهذا أيضا يوجب بطلان الإجازة للطفل الصغير الذي لا يصح سماعه. قال الخطيب: سألت القاضي أبا الطيب الطبري عن الإجازة للطفل الصغير، هل يعتبر في صحتها سنه أو تمييزه كما يعتبر ذلك في صحة سماعه؟ فقال: لا يعتبر ذلك. قال: فقلت له: إن بعض أصحابنا قال: لا تصح الإجازة لمن لا يصح سماعه. قال: قد يصح أن يجيز للغائب عنه ولا يصح السماع له. واحتج الخطيب لصحتها للطفل بأن الإجازة إنما هي إباحة المجيز للمجاز له أن يروي عنه، والإباحة تصح للعاقل وغير العاقل. قال: وعلى هذا رأينا كافة شيوخنا يجيزون للأطفال الغيب عنهم من غير أن يسألوا عن مبلغ أسنانهم وحال تمييزهم، ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن مولودا في الحال. قال المملي أبقاه الله: كأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع من أنواع تحمل الحديث ليؤدي به بعد حصول أهليته، حرصا على توسيع السبيل إلى بقاء الإسناد الذي اختصت به هذه الأمة وتقريبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
شوف، لاحظ هنا الآن كيف إن أبا الطيب الطبري ألغى قضية القياس على التوكيل، وكذلك الخطيب البغدادي، واعتبر الطفل حتى ولو كان غير مميز فإنه تصح الإجازة له. ويقول الخطيب: على هذا كافة شيوخنا، وكذلك بالفعل ما زال العلماء قديما وحديثا يجيزون الأطفال الصغار ولو كان ابن يوم واحد، ولو كان ابن شهر واحد، حتى ولو كان يعني في غاية الصغر، ولا يشترطون ولا يسألون أصلا، يقولون أجزت فلانا وأولاده، يسألون طبعا الموجودين منهم، ولا يشترطون في ذلك أي شرط، لأنهم باب الإذن، والإذن هذا لن يقوم به، يعني لن يقوم الطفل بالرواية إلا إذا بلغ حد التكليف وصار يحق له الرواية. فما دام أنه أذن له بهذا الفعل جاز له أن يروي. وقلنا بأننا لما اشترطنا المعاصرة اشترطناها حتى يكون هناك شوب من الاتصال، وهنا تحققت المعاصرة. فلذلك الصواب أنه يجوز أو تجوز رواية الطفل الصغير ولو كان غير مميز، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم. نعم.
النوع السادس من أنواع الإجازة: إجازة ما لم يسمعه المجيز ولم يتحمله أصلا بعد ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز بعد ذلك. أخبرني من أخبر عن القاضي عياض بن موسى من فضلاء وقته بالمغرب قال: هذا لم أرى من تكلم عليه من المشايخ، ورأيت بعض المتأخرين والعصريين يصنعونه. ثم حكى عن أبي الوليد يونس بن مغيث قاضي قرطبة أنه سئل الإجازة لجميع ما رواه إلى تاريخها وما يرويه بعد، فامتنع من ذلك، فغضب السائل فقال له بعض أصحابه: يا هذا، يعطيك ما لم يأخذ؟ هذا محال. قال عياض: وهذا هو الصحيح. قال المملي أبقاه الله: ينبغي أن يبنى هذا على أن الإجازة في حكم الإخبار بالمجاز جملة أو هي إذن، فإن جعلت في حكم الإخبار لم تصح هذه إجازة، إذ كيف يخبر بما لا خبر عنده منه؟ وإن جعلت إذنا انبنى هذا على الخلاف في تصحيح الإذن في باب الوكالة فيما لم يملكه الآذن الموكل بعد، مثل أن يوكل في بيع العبد الذي يريد أن يشتريه، وقد أجاز ذلك بعض أصحاب الشافعي. والصحيح بطلان هذه الإجازة، وعلى هذا يتعين على من يريد أن يروي بالإجازة عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته مثلا أن يبحث حتى يعلم أن ذلك الذي يريد روايته عنه مما سمعه قبل تاريخ الإجازة. وأما إذا قال: أجزت لك ما صح ويصح عندك من مسموعاتي، فهذا ليس من هذا القبيل، وهذا فعل وقد فعله الدارقطني وغيره، وجائز أن يروي بذلك عنه ما صح عنده بعد الإجازة أنه سمعه قبل الإجازة، ويجوز ذلك وإن اقتصر على قوله ما صح عندك ولم يقل وما يصح، لأن المراد أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك، فالمعتبر إذن فيه صحة ذلك عنده حالة الرواية، والله أعلم.
نعم، هنا يتكلم عن إجازة ما لم يسمعه المجيز أو لم يتحمله أصلا ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز بعد ذلك. يعني مثلا صورة هذه المسألة أن يأتي شخص إلى شيخ من الشيوخ المسندين فيطلب منه أن يجيزه بمروياته وبما سيرويه بعد ذلك. هناك أشياء يرويها له حق روايتها بأحد وجوه الرواية، إما بالسماع أو بالعرض أو بالإجازة أو بالمناولة أو بغير ذلك، وهناك أشياء ليس من حقه أن يرويها أصلا، فيريد هذا المجيز المستجيز أن ينال حق رواية ما من حق شيخه أن يرويه الآن وما سيكون من حقه أن يرويه في المستقبل، فيقول: لو أريد أن تجيزني مروياتك اليوم ومرويات غدا وبعد غد إلى أن تنتهي جميع مروياتك في المستقبل. فيقول: إن هذا النوع من الإجازة غير صحيح، لا يصح أن يجاز بالأمر الذي ليس داخل في مرويات الشيخ عند الإجازة، مدام أنه ليس داخل في مروياته التي يحق له أن يرويها فإنه لا يحق له أن يجيز برواية هذا عنه. قال: وينبغي أن يبنى هذا على أن الإجازة في حكم الإخبار بالمجاز جملة. يعني يقول: إذا قسنا الإجازة أو اعتبرنا الإجازة من باب الإخبار لا يجوز ذلك، كما لا يجوز أن يخبر بما ليس مرويا له. هل يحق له يقول: حدثنا وأخبرنا أو سمعت لشيء لم يسمعه ولم يقرأ على شيخه، يعني لم يأخذ لا سماعا ولا عرضا؟ لا يصح ذلك. فكذلك في الإجازة، هذا إذا اعتبرنا الإجازة من باب الإخبار. قالوا: واعتبرناها من باب الوكالة كذلك، هل يصح أن أقول: وكلتك أن تبيع العبد الذي سأشتريه بعد ذلك؟ قالوا: يقول إن الصحيح أنه لا يصح مثل هذا التوكيل، لأن التوكيل لابد أن يكون في أمر تحت قدرة الموكل المنيب، تحت قدرته في التصرف، أما أن يوكله على أمر ليس في قدرته التصرف فيه فهذا لا يصح. قال: وعلى هذا يتعين على من يريد أن يروي بالإجازة عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته مثلا أن يبحث حتى يعلم أن ذاك الذي يريد روايته عنه مما سمعه قبل تاريخ الإجازة. يعني لو جئت لشيخ من الشيوخ فقلت له: أريد منك إجازة عامة، فقال: أجزتك بكل مروياتي، ثم ذهبت عنه، واجب عليك أن تعرف ما هي مرويات هذا الشيخ حين أخبرك بالإجازة، لأنه قد يتجدد له شيء من المرويات بعد ذلك، قد يستجيز بعض الشيوخ بعد أن أخذت منه الإجازة، لكن إذا علمت أن كل مروياته هي التي أخبرك بها يوم أن أجازك فعندها تروي عن كل مروياته، لأنه عند الإجازة كانت ضمن مروياته. هنا ينبه إلى عبارة يذكرها أهل العلم يبين فيها أنها ليست هي الصورة التي يمنع منها، وهي فيما لو قال العالم أو الشيخ المجيز أجزت لك ما صح ويصح عندك من مسموعات. قد يفهم من ذلك أن مقصود قائل هذه العبارة يعني ما صح من مرويات اليوم وما سيصح من مرويات بعد ذلك. يقول لا، ليس هذا مقصود العلماء إذا قالوا هذه العبارة، مع أنها قد تحتمل هذا المعنى. إذن ما هو مقصودهم؟ قال مقصودهم يعني ما تعرفه الآن من مروياتي وما ستعرفه من مروياتي بعد ذلك، فهي كلها ضمن مرويات الشيخ عند الإجازة، لكن قد يكون الطالب يعرف بعض مرويات الشيخ الآن ويضبطها، هناك مرويات أخرى له لا يعرفها ولا يدركها، فهو يشترط عليها أن يروي عنه كل ما يعرفه من مروياته بشرط أن تكون عند الإجازة داخل ضمن مرويات الشيخ. أن علم المستجيز بالمرويات عند الإجازة أن يكون يعرفها عند الإجازة كلها، وإنما نشترط أن تكون المرويات داخل ضمن مرويات الشيخ عند الإجازة فقط، سواء كان المستجيز يعرف كل هذه المرويات حينها أو إنما يعرف بعضها وعرف البعض الآخر في بعد الإجازة بزمن ما، ما دام أنها من مرويات الشيخ فهي من حق المستجيز أن يرويها. نعم تفضل.
النوع السابع من أنواع الإجازة إجازة المجاز، مثل أن يقول الشيخ أجزت لك مجازاتي أو أجزت لك رواية ما أجيز لي روايته، فمنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين، والصحيح والذي عليه العمل أن ذلك جائز، ولا يشبه ذلك من امتنع من توكيل الوكيل بغير إذن الموكل. ووجدت عن أبي عمرو السفاقسي الحافظ المغربي قال سمعت أبا نعيم الحافظ الأصبهاني يقول الإجازة على الإجازة قوية جائزة، وحكى الخطيب الحافظ تجويز ذلك عن الحافظ الإمام أبي الحسن الدارقطني والحافظ أبي العباس المعروف بابن عقدة الكوفي وغيرهما. وقد كان الفقيه الزاهد نصر بن إبراهيم المقدسي يروي بالإجازة على عن الإجازة، حتى ربما والى في روايته بين إجازات ثلاث. وينبغي لمن يروي بالإجازة عن الإجازة أن يتأمل كيفية إجازة شيخ شيخه ومقتضاها، حتى لا يروي بها ما لم يندرج تحتها. فإذا كان مثلا صورة إجازة شيخ شيخه أجزت له ما صح عنده من سماعاتي، فرأى شيئا من مسموعات شيخ شيخه، فليس له أن يروي ذلك عن شيخه عنه حتى يستبين أنه مما كان قد صح عند شيخه كونه من مسموعات شيخه الذي تلك إجازته، ولا يكتفي بمجرد صحة ذلك عنده الآن عملا بلفظه وتقييده. ومن لا يتفطن لهذا وأمثاله يكثر عثاره والله أعلم.
نعم أكمل السطرين الأخيرين.
هذه أنواع الإجازة التي تمس الحاجة إلى بيانها، ويتركب منها أنواع أخر سيتعرف المتأمل حكمها مما أمليناه إن شاء الله تعالى.
طيب، هذه مسألة وهي إجازة المجاز، يعني أن يكون الشيخ لديه مرويات بالإجازة عن شيوخه، فهل يحق له أن يجيز ما كان واقعا له بطريق الإجازة؟ فهمتم الصورة؟ أن يجيز المجاز، الأمر المجاز، وهذا هو الأمر الواقع الآن. الأمر الواقع الآن أنها إجازات يجيزها المجيز. فيقول هنا المؤلف الصحيح جواز ذلك ولا شك، ما دام أننا قررنا بأن الإجازة بشروطها يعني أو إذا كانت إجازة صحيحة أنها وسيلة من وسائل الرواية ومن وسائل التحمل، فلا شك أنه إذا جاز لي أن أروي بالإجازة فإنه يصح لي أن أجيز هذه الإجازة، ويصح لي من استجازني أن يروي عني ما رويته أنا بالإجازة. فهذا إنما كان يقوله العلماء، شوف هذا أيضا في ملمح لما ذكرناها آنفا، من أن الغرض من التشديد في باب الإجازة أو كراهية بعض العلماء الإجازة هو خشية التصحيف والتحريف، لأن الإجازة إذا الرواية إذا كانت إجازة عن إجازة عن إجازة، مع ذلك أنه ليس واحد من هؤلاء قد قرأ هذا الكتاب أو سمعه وتلقاه شفاهة، فيدخل احتمال التصحيف والتحريف. فبعض أهل العلم أجاز الإجازة لكن بشرط أن تكون مسموعات لشيخ الشيخ، يعني أجيز أنا لكن أنا تلقيت بالسماع، هذا هو مقصود من منع الإجازة عن الإجازة، أنه يريد أن يضمن أن هناك عهد قريب بالرواية بالسماع والشفاهة لنضمن بذلك عدم التصحيف والتحريف. وأشير هنا المؤلف بمن منع ذلك بقوله فمنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين، قيل بأنه يقصد بذلك عبد الوهاب ابن المبارك الأنماطي أحد علماء الحنابلة من شيوخ ابن الجوزي، وهو عالم فاضل جليل ورع، هو الذي قال في ابن الجوزي عبارته المشهورة يقول استفدت من بكائه أكثر مما استفدت من علمه، ولا يقصد بذلك التنقيص من علمه، لكن يخبر أنه كان يجلس إليه وهو صغير، ابن الجوزي كان يجلس إلى هذا العالم وهو صغير السن، ابن الجوزي كان صغيرا طفلا، يقول فكان كلما ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم بكى في أثناء الروايات، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فإذا ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام بكى. فوالطفل معروف أنه يعني تشده مثل هذه المواقف، شيخ جليل ذو قدر ومكانة ومهابة يبكي، فعرف أنه ما يبكي إلا لأمر جلل عظيم وهو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فانقدح في قلبه تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام في قلب ابن الجوزي لهذا الموقف، ورأى أن ذلك أعظم بكثير بمجرد ذلك الجلوس للسماع الذي ربما كان لا يدرك غالب ما كان يقال في مثل تلك المجالس، فاستفاد من بكاء هذا العالم أكثر من مما استفاد من علمه وإن كان عالما. له كتاب في هذه المسألة أبطل فيه هذا النوع من الرواية، هذا الذي جعل أهل العلم يقولون بأن مراد من الصلاح هذا العالم، ومنهم من قال بأنه أراد شيخه شيخ عبد الوهاب المبارك، فإنه أيضا كان يرى صحة هذه الرواية، وكلاهما عالم على كل حال، ومقصوده من لا يعتد به لا يقصد به التنقص والله أعلم، وإنما قصد أنه خالف العامة، يعني أنه لا يعتد به لا لقلة علمه ولكن لأنه قول شاذ مخالف لقول عامة أهل العلم. قال والصحيح الذي عليه العمل أن ذلك جائز، وقلنا ما إنما أخذ ذلك أنه ما دامت الإجازة وسيلة من وسائل التحمل الصحيحة وطريقة من طرق الرواية المقبولة، فلما لا نجيز بالإجازة ونجيز لمن كان يروي بالإجازة، أو لما لا يجيز من كان يروي بالإجازة، هذا أمر صحيح. ثم نقل عن أبي نعيم الأصبهاني الحافظ صاحب الحلية وغيرها من المؤلفات أنه يقول الإجازة على الإجازة قوية جائزة، وحكى ذلك عن جماعة حتى إن أحد فقهاء الشافعية أول شيء يقول وجدت عن أبي عمرو السفاقسي بضم القاف الحافظ المغربي سمعت أبو نعيم، ثم قال حكى الخطيب الحافظ تجويز ذلك عن الحافظ الإمام أبي الحسن الدارقطني وابن عقدة، وأيضا عن نصر بن إبراهيم المقدسي أنه يروي بالإجازة عن الإجازة، حتى ربما والى في روايته بين إجازات ثلاث، يعني بالإجازة عن الإجازة عن الإجازة. قال وينبغي لمن يروي بالإجازة عن الإجازة أن يتأمل كيفية إجازة شيخ شيخه ومقتضاها حتى لا يروي بها ما لم يندرج تحتها، فإذا كان مثلا صورة إجازة شيخه أجزت له ما صح عنده من سماعاتي، فرأى شيئا من مسموعات شيخه فليس له أن يروي ذلك عن شيخه عنه حتى يستبين أنه مما كان قد صح عند شيخه. يعني يشبه الكلام السابق، لو أن شيخا من الشيوخ أجاز أحد الرواة بما يصح من مروياته في الوقت الراهن، ثم استجدت لهذا الشيخ روايات أخرى، ثم جئت أن أستجيز هذا التلميذ، تلميذ التلميذ، استجزت منه عن ذلك الشيخ، فإنه واجب علي أن أتنبه ما هي المرويات التي كانت داخلة ضمن مرويات شيخي عند استجازة شيخي منه، لأنه قد تكون بعض المرويات إنما دخلت ضمن مرويات شيخ الشيخ بعد استجازة الشيخ. انتبهتم؟ فلا أتسرع برواية كل ما يصح لشيخ الشيخ روايته عن شيخي عنه، بل لابد أن أتثبت ما هو الذي يدخل ضمن مرويات ذلك الشيخ وما لم يدخل. طبعا غالبا الإجازات إنما يحرص عليها العلماء إذا كانت بعلو، وغالب العلو إنما يقع فيما لو جاء الطالب إلى الشيخ في كبر سنه وكان الطالب صغير السن طفلا وربما استجاز له أبوه، ففي هذه الصورة غالبا ستكون كل مرويات شيخ الشيخ داخل ضمن مرويات الشيخ، ولذلك يعني يحصل التساهل في هذا الباب، لا تجدون أحد يبحث هل هذه كانت داخل ضمن مرويات الشيخ أو لا، لأن واقع الحال يدل على أنه يعني غالب الإجازات هي بعد استكمال الشيخ لجميع مروياته. نعم. ثم يقول بأن هذه أنواع الإجازة، طبعا ابن الصلاح هنا أدخل بعض الأنواع في بعض وفصلها بعضهم، لكن فيما سبق من الكلام كفاية عن هذه الأنواع. نقف هنا، هل هناك أسئلة؟ إذن نصلي وسلم على نبينا محمد، والله أعلم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة.